بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث عن قصص العفاف في الماضي والحاضر. سبق أيها الإخوة أن تكلمنا عن العفاف في القرآن الكريم والعفاف في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث اليوم عن عفاف في الماضي وعفاف في الحاضر. اعلموا أيها الإخوة أن العفة خلق قديم قدم الإنسانية. بصمة الإنسان الأخلاقية هي العفة، فإذا رفعت العفة فمعناها أن هذا المخلوق نزل إلى رتبة مخلوقات دنيا. لذلك مسألة العفة يبحث عنها كل إنسان عاقل، كل إنسان تميز بسمة الإنسانية. العفة تلتقي مع فطرة الإنسان، الحياء يلتقي مع فطرة الإنسان، العفاف يلتقي مع روح الإنسان ونقائها. لذلك مسألة العفة موجودة منذ القديم، موجودة في الجاهلية وموجودة في الديانات السماوية، وجاء الإسلام ليعززها وليمتنها بين الناس. فالشاعر الجاهلي عنترة ابن شداد جاهلي لا يعبد الله عز وجل، لكنه إنسان أخلاقه تدعوه إلى العفة. كان ينشد فيقول: هلا سألت القوم يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هو يتباهى بأنه عفيف، يتباهى بأنه بطل شجاع، إذا دارت رحى المعركة تجده، هكذا يقول، تجده يدخل ساحة المعركة ليبذل كل ما يستطيع. لكن عندما يكون هناك مغانم، عندما يكون هناك أموال توزع، عندما تكون هناك ثروات تدار بين الناس، يقول: أنا أعف وأترفع عن هذا الشيء، أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذا من عفافه عن المال، أن تمتد يده إلى المال. ثم له عفاف أن ينظر إلى ما لا يليق، فيقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. يقول: إذا أنا كنت أمشي في الطريق، إذا كنت في بيتي ونظرت إلى عورة من عورات جيراني وبدت لي جارة من جواري، قال: أنا لا أجد لائقا بنفسي، لا أجد مكانة، لا أجد شرفا أن أنظر إلى عورة الجارة، وأعف طرفي ما بدت لي جارتي، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إلى أن تدخل بيتها وتغلق عليها الباب. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد، لا أتبع النفس اللجوج هواها. يا أخوان، الآن هو ما يتكلم عن القرآن الكريم، لكن يتكلم عن معنى في النفس راق، النفس الإنسان تطمح إليه وتسعى إليه. لكن هذا الذي تسعى إليه النفس وتطمح إليه النفس، وهذا العلو وهذه الرفعة، جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بها الإسلام. الإسلام يلتقي مع فطرة الإنسان الصحيحة، ويلتقي مع معالي الأمور ومكارم الأمور. سيدنا حسان ابن ثابت مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يزري بهم طمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربى أناسا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربى أناسا كلهم على العفاف، رباهم كلهم على العفاف، على الرفعة، على ترك ما لا يحل. سبق أن العفة هي ترك ما لا يحل وما لا يجمل. إن الثمرة العملية من صيام شهر رمضان أن تتحول إلى إنسان تترك ما لا يحل وتترك ما لا يجمل. أنت إنسان لك مكانة، لك مكانة عالية، لك منزلة عالية، لك رفعة بين الناس، لا يليق بك أن ترتكب المحرمات ولا يليق بك أن ترتكب ما ينقص من شأنك. فسيدنا حسان يقول عن أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أعفة، قوم تركوا الحرام، عرض عليهم الحرام فتركوه، عرض عليهم ما لا يجمل فتركوه. سيدنا عمر بن الخطاب لما في عهده فتحت بلاد فارس بقيادة سعد بن أبي وقاص، حملت كنوز كسرى من إيران وما وراء دجلة إلى المدينة المنورة. وكيف حملت هذه المغانم؟ حملت على النوق، حملت على الفرسان، حملوها، قطعت آلاف الكيلومترات من ما وراء دجلة من بلاد فارس إلى المدينة المنورة. وما هي كنوز كسرى؟ كنوز كسرى كلها ذهب، كلها ياقوت، كلها أموال تغري، وذهب أصفر يبرق. التاج الذي كان يضعه كسرى على رأسه قالوا كان لكثرة ما هو مرصع بالجواهر لا يستطيع كسرى أن يضعه على رأسه، وإنما جعلوا هذا التاج محمولا ببكرة إلى السقف. فإذا جلس كسرى في الصباح على كرسي مملكته دلي هذا التاج من الأعلى ونزل بحيث أنه يلمس ولا يضغط، يعني هو محمول بالبكرة على السقف وليس محمول على رأس كسرى. بإمكانك أن تتخيل يعني هذا التاج كم هو مليء بالمجوهرات، كم هو مليء بالذهب، كم هو مرصع بالأحجار النفيسة لا يستطيع أن يحمله على رأسه. قال كان عنده سجادة خيطت له عليها خريطة مملكته كلها بالذهب. كل هذا وأمثاله حمل من ما وراء دجلة إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. سيدنا عمر عندما رأى هذا الذهب بين يديه ألقي بالمدينة المنورة أمام قدمي سيدنا عمر، ألقي لما رأى سيدنا عمر هذا المشهد بكى وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء، ما سرقوا شيئا، ما أخذوا شيئا، ما مدت أيديهم إلى شيء، ما اعتدوا على شيء. قال إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقيل له يا عمر إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. فأصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على العفة، جيل عفيف. نحن نتكلم أيها الإخوة والأخوات عن العفاف الاجتماعي، نحن لا نريد أن يكون واحد فينا أو عشرة فينا أو مئة فينا أو ألف فينا أو عشرة آلاف منا فيهم العفة، نحن نريد للمجتمع كاملا أن يكون عفيفا. نحن نسعى لكي يساعد بعضنا بعضا على العفاف، يتحول المجتمع كله عنده عفة، وهذه هي سمة هذا البلد في أصله، عندنا عفاف اجتماعي. العرب أيها الإخوة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتكب الزنا عندهم إلا أراذل الناس. قبل الإسلام من الذي يفعل الفاحشة؟ أرذل الناس قبل أن يأتي الدين، لأن الكريم، لأن الشريف لا يرضى، ما يليق به أن يفعل هذه الفاحشة، نفسه تعاف هذا الوسخ، إنسانيته تبعده عن هذا السوء، ضميره بين قوسين ما يقال بأنه ضمير، ضميره داخله فطرته تمنعه من أن يلوغ في أعراض الناس. والدليل أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنها لما أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وهند أسلمت متأخرة، لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم بايعها وبايع مجموعة نساء على أن لا يزنين. قال أنتم دخلتم الإسلام، في الإسلام لابد من العفة، لابد من العفاف، ما تزنين. فقالت هند مستغربة، قالت: أو تزني الحرة؟ إيش في إنسانة حرة كريمة نبيلة تفعل هذه الفعلة الوسخة؟ هذه فعلة الأراذل، هذه فعلة العبيد، هذه فعلة الإماء. قالت: أو تزني الحرة؟ فمعناها أن الزنا مستقبح عند الأحرار. لذلك يا أخوان، يا أيتها الأخوات، كلما ازددتم انضباطاً بالشريعة كلما ارتفعتم، وكلما تفلت الإنسان من الشريعة كلما هبط. كان بعض الصالحين يدعو يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. والله يا أيها الإخوة، شارب الخمر في ذل، والذي يدير بصره في أعراض الناس في ذل، لأنه سارق، هو أصلاً يعلم من نفسه السرقة، لأنه يعتدي على أعراض الناس بعينيه، يستحي أن يفعلها أمام الرجال. لو كان جالساً أمام الرجال تراه يتلصص ويسرق نظرة سرقة. لماذا؟ لأنه يعرف من نفسه أن هذا فعل الذليل الذي يعتدي على أعراض الناس في ذل، الذي يأخذ الرشوة ذليل، الذي يمد يده ليسرق من مال الناس ذليل، الذي يشرب الخمور في ذل. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. لما النبي صلى الله عليه وسلم عقد على السيدة خديجة، كانت خديجة عليها السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت معروفة في قريش وملقبة بالطاهرة. هذا لقب رفيع. قريش كانت تلقب خديجة قبل الإسلام، تلقبها بالطاهرة، المرأة تتباهى بطهرها. يا أيتها الأخوات، يا أيتها الفتيات، يا أيتها المستمعات، شرف المرأة في طهرها، منزلة المرأة في عفافها، مكانة المرأة في حيائها. فإذا أراقت ماء حيائها على الأرض أذهبت أعز ما تملك هذه المرأة بعد الإيمان بالله تعالى. لذلك حافظي على عفتك، حافظي على طهرك، حافظي على سمعتك، الناس يسجلون عنك من أنت. وها نحن نتكلم عن السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها بعد 1400 سنة لننقل ما قيل عنها بأنها رضي الله تعالى عنها كانت ملقبة بالطاهرة. يذكر ابن القيم قصة شبيهة بقصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، حصلت لشاب من شباب المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن حسين بن عبد الرحمن قال: بلغني أن فتى من أهل المدينة كان يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمر يتفقده إذا غاب، فعشقته امرأة من أهل المدينة فذكرت ذلك لبعض نسائها، فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك. واحدة من زميلاتها قالت: أنا حبرتب أمر حتى يدخل إلى البيت لعندك. فقعدت له في الطريق، فلما مر بها قالت: إني امرأة كبيرة السن ولي شاة لا أستطيع أن أحلبها، فلو دخلت فحلبتها لي، وكانوا أرغب شيء في الخير. فدخل فلم ير شاة. هلأ هون في وقفة يا أيها الإخوة، ربما أنت تتعرض لمثل هذا الحادث، لا تدخل، لا تدخل ولو كان العمل عمل خير. أول ما تفكر، فكر بحماية نفسك، ثم فكر بتقديم المساعدة والخير إلى الآخرين. مثل هذه الحادثة أنت لا تدخل، انتظر حتى يدخل معك أحد، اقرع الباب على الجيران حتى يكونوا معك، اتصل بواحد من أهلك، بوالدتك، بأرحامك، حتى تدخلوا مجموعة لتساعدوا هذه المرأة. أما لا تدخل وحدك وأنت شاب، لا تدخل وحدك وأنت رجل، وهذا على كل المستويات. دهان يكون يطلي جدران البيت، البيت فارغ ادخل، أما إذا قالوا لك: والله البيت نحن نبقى ساكنين في البيت وبدك تأتي أنت لتعمل في الدهان، خير إن شاء الله، تعال أنت والورشة، تعال أنت وخمسة وستة معكم مع بعض، اعملوا مع بعض ما دام أهل البيت موجودين في البيت. إذا خرجتم اخرجوا معا، وإذا دخلتم ادخلوا معا. إذا بقيت المرأة وحدها في البيت، لو كانت هي في غرفة وأنت في غرفة، احمي نفسك، فكر ربما يحدث شيء. هل هو من الممكن أن لا يحدث شيء، بس في احتمال يحدث، فخشية حدوث شيء كن مع مجموعة. قال فدخل فلم ير شاب. أحيانا شاب يطلب للتدريس، هو طالب في كلية الكيمياء، في كلية الفيزياء، في كلية الرياضيات، في كلية الأدب الإنجليزي، يقال له والله تعال يا عمو في بنتي بدي اياك تدرسها صف تاسع، صف عاشر، صف حادي عشر. اجتهد أن يكون هناك عدد من الطلاب، لا تبقى وحدك. اجتهد أن يكون هناك في البيت، يعني لابد أن يكون أكثر من شخص في البيت. إذا لم يكن فأنت تعال أنت مع عدد من الطلاب، قل أنا أدرس للطلاب مع بعضهم البعض. أنت لا تدري، يعني ما أخبار بيوت الناس؟ هل هؤلاء الناس يحافظون على العفة، أو أن نفوسهم تزل، أو أن أقدامهم تزل، أو أن مكانتهم ليست جيدة؟ احمي نفسك، فكر بنفسك، ثم فكر كيف تقدم المساعدة للآخرين. قال فدخل فلم ير شاة، فقالت اجلس حتى آتيك بها بالشاة. فإذا المرأة قد طلعت عليه، فلما رأى ذلك عمد إلى محراب في البيت فقعد فيه، يعني وجد خلعة في البيت، مكانا ضيقا في البيت، وهرب إليه. فأرادته عن نفسه فأبى، وقالت اتق الله أيتها المرأة، فجعلت لا تكف عنه ولا تلتفت إلى قوله. فلما أبى عليها صاحت عليه، صرخت بالناس، قالت يا ناس هذا الرجل دخل إلى بيتي ليؤذيني. الله أكبر، نسأل الله عز وجل أن لا يمتحننا وأن لا يمتحنكم. شيء صعب يا أيها الإخوة، شيء صعب، وسمعتك أنت تمشي بين الناس بسمعتك. يا شباب أنتم تمشون بين الناس بسمعتكم، إذا جاء من يشوه لكم سمعتكم، من الممكن أن تكون طبيبا، من الممكن أن تكون محاسبا جيدا، من الممكن أن تكون مهندسا، لكن أنت تمشي بين الناس بسمعتك، إذا أسيء لسمعتك سيتأثر طبك، وتتأثر هندستك، وتتأثر محاسبتك، إلى آخر الأمور. لذلك كن حذرا وحافظ على عفتك. وتجدون أن تعاليم الإسلام يجدها بعض الناس شديدة في علاقة الرجل مع المرأة. لماذا؟ ليحمي أعراض الناس، ليحمي سمعتك، وليحمي سمعتك أيتها الأخت. قال فلما أبى عليها صاحت عليه، فجاءوا فقالت إن هذا دخل علي يريدني عن نفسي، فوثبوا عليه وجعلوا يضربونه وأوثقوه. فلما صلى عمر الغداة فقده، صلاة الصبح سيدنا عمر ما وجده، فبينا هو كذلك إذ جاءوا به في وثاق، جابوا عن سيدنا عمر مكبل. فلما رآه عمر قال اللهم لا تخلف ظني به. سيدنا عمر يعرفه، يراه في المسجد ويتوقعه إنسانا جيدا، قال اللهم لا تخلف ظني به. قال ما لكم؟ قالوا استغاثت امرأة بالليل فجئنا فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه وأوثقناه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه اصدقني، فأخبره بالقصة على وجهها. فقال له عمر رضي الله عنه أتعرف العجوز، المرأة العجوز التي أدخلتك البيت، تعرف شكلها؟ قال نعم، إن رأيتها عرفتها. فأرسل عمر إلى نساء جيرانها وعجائزهن، راح جاب بالحارة مين في عجائز بالحارة استدعاهم، فجاء بهن فعرضهن فلم يعرفها فيهن، ملأها حتى مرت به العجوز، فقال هذه يا أمير المؤمنين. فرفع عمر عليها الدرة وقال أصدقيني، فقصت عليه القصة كما قصها الفتى. فقال عمر الحمد لله الذي جعل فينا شبيه يوسف. يا أيها الإخوة، قصة سيدنا يوسف في القرآن الكريم إنما ذكرها الله تعالى ليتخرج منها كل شاب، ليتخرج منها كل فتاة، على إثر وعلى قدم سيدنا يوسف عليه السلام في عفته وفي طهارته. وقد سبق في درس مضى أن تكلمنا عن سيدنا يوسف وذكرنا أن 10 دواعي ودوافع كانت لسيدنا يوسف تدعوه إلى أن يخترق الحد وإلى أن يرتكب الفاحشة، لكنه مع وجود هذه 10 قال معاذ الله. كان شابا وكان عزبا وكان غريبا وكان جميلا وكانت جميلة وكان في قصرها وكانت متزينة وقد دعته إلى نفسها، هي التي بادرت وغلقت الأبواب وهددته. 10 دوافع كانت عند سيدنا يوسف تدعوه لأن يرتكب ما حرم الله، لكنه قال كلمة، قال معاذ الله. وأنت يا أيها الشاب شعارك معاذ الله، أنت أيتها الفتاة شعارك معاذ الله، أنت رباك القرآن الكريم وأنت رباك القرآن الكريم، أنتما من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتما من أتباع الأنبياء، أنتما من أتباع شرائع السماء، أنتما لكما من العفة والمكانة الشيء العالي. ويذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن امرأة جميلة كانت بمكة وكان لها زوج، فنظرت يوما إلى وجهها في المرآة فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوجه ولا يفتتن به؟ قال: نعم. قالت: من؟ قال: عبيد ابن عمير. عبيد ابن عمير كان من العباد في مكة المكرمة. قال: عبيد ابن عمير مو سائل عن كل مفاتن الدنيا. قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه. نسأل الله السلامة، تستأذن زوجها في السوء والفحش. قال: قد أذنت لك. يا جماعة، شيء عجيب، شيء عجيب أن يرى الرجل السقط في بيته ما عنده مشكلة، شيء عجيب أن يرى الرجل أن ابنته تمضي باتجاه الفحش ما عنده مشكلة، شيء عجيب أن زوج يرى زوجته تظهر بمظهر في الطريق غير لائق أبدا كأنها في غرفتها الخاصة ما عنده مشكلة. هذه قالت: فأذن لي فيه أن أفتنه. قال: قد أذنت. قال: فأتته كالمستفتية. كمان ينتبه، يعني مرات حتى لو كنت شيخا، لو كنت معروفا بالصلاح، تخاف على نفسك، انضبط بضوابط الشرع. قال فأتته كالمستفتية، فخلى معها في ناحية من المسجد الحرام، يعني في المسجد في الزاوية هناك، فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمر. فقال لها: يا أمة الله استتري. قالت: إني قد فتنت بك. قال: إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يسرك أن أقضي لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو دخلت قبرك وأجلست للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين أتأخذين كتابك باليمين أم بالشمال أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: اللهم لا. قال: صدقت. قال: لو أردت الممر على الصراط ولا تدرين هل تنجين أو لا تنجين يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: لا. قال: صدقت. لو جيء بالميزان وجيء بك فلا تدرين أيخف ميزانك أم يثقل يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: لا. لو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: لا. قال: فاتق الله، قد أنعم الله عليك وأحسن إليك. قال: فرجعت إلى زوجها فقال زوجها: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون، الله لا يعطيك العافية البعيد، وين عايش أنت وين أنا عايشة؟ ثم أقبلت على الصلاة والصوم والعبادة. فكان زوجها يقول: ما لي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتي؟ كانت في كل ليلة عروسا فصيرها راهبة. يعني هي ذهبت لتصطاده فاصطادها ودلها إلى طريق الله. يا أيها الإخوة، العفاف الناس كلهم يبحثون عنه، ومهما تمسكت بالعفاف، ومهما تمسكنا جميعا بالعفاف، نرفع في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.